الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب منهاج التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله ناقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا، أي الميت في قبره، ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك أو أقدر على إجابة سؤالك أو أرحم بك من ربك فهذا جهل وضلال وكفر. وهذا الذي يدعو هؤلاء الجهال إلى دعاء غير الله عز وجل، أو هذا لازم حالهم، فالذي يتجه إلى الميت ويدعوه من دون الله عز وجل ويطلب منه الولد والمدد والغوث وغير ذلك من مطالب التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، ما الذي يدعوه أن يتجه إلى الميت دون ربه عز وجل؟ فلا يدعوه إلا هذا الأمر الفاسد، إما أنه يظن أن ذلك الميت أعلم بحاله من ربه عز وجل، أو أنه أقدر على إجابة سؤاله من ربه عز وجل، أو أنه أرحم بربه أرحم به من ربه عز وجل، فلهذا اتجه إليه. وهذا كما قال شيخ الإسلام: فهذا جهل وضلال وكفر. فالله سبحانه وتعالى أعلم بأحوالنا من أنفسنا، وأقدر على إجابة سؤالنا، وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. قال: فهذا جهل وضلال وكفر، وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع ما أخرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وذلك لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأستقدرك بقدرتك، وذلك أن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال: وأسألك من فضلك العظيم، وذلك لأن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. فلهذا يسأل العبد ربه لعظيم رحمته ولجوده وكرمه: وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك، يعني هذا الميت الذي اتجهت إليه وتدعوه من دون الله عز وجل، وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك، أي الميت، وأعلى منزلة عند الله منك، فإن معناه أن الله يثيبه ويعطيه، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوته أنت. وهذا كلام صحيح، فمن كان قريبا من الله عز وجل، فالعبد القريب من الله عز وجل يثيبه ربه عز وجل وينعم عليه بسبب قربه من الله عز وجل، لكن ليس معنى ذلك أنك تدعو من دون الله. فمن كان قريب من الله عز وجل فهو الذي ينتفع بقربه من الله عز وجل فيثيبه ربه ويكرمه، لكن ليس معنى ذلك أن تدعوه من دون الله عز وجل، فإن هذا هو الذي بسببه وقع المشركون فيما وقعوا فيه. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى منزلة عند الله منك. فهذه كلمة حق أريد بها باطل، فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإن معناه أن الله يثيبه ويعطيه، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوته أنت. فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان، فالنبي أو الصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله. وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة، فالله أولى بالرحمة والقبول منه، أي من الميت. وهذا كلام حسن. فهذا الذي تدعوه من دون الله عز وجل إذا كنت تستحق العقاب ورد الدعاء فلن يشفع فيك أحد من الأنبياء والصالحين، فإن النبي والصالح لا يخالف الله عز وجل ويسعى في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فلا فائدة من دعائك. وإذا كنت مستحقا لإجابة الدعاء فالله أرحم بك من جميع الخلق، وهو أولى أن يجيب دعائك من جميع الخلق. قال فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب لي إذا دعوته أنا، فهذا هو القسم الثاني، وهو أن لا يطلب منه الفعل ولا يدعوه، لا يطلب من الميت مباشرة، وإنما يريد أن يكون الميت واسطة له بينه وبين ربه عز وجل. قال فهذا هو القسم الثاني، وهو أن لا يطلب منه الفعل ولا يدعوه، ولكن يطلب أن يدعو له. نقف عند هذا القسم الثاني.